بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 63 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن من دروس نتحدث عن السنة 9 للهجرة. وكنا في الدرس الماضي والذي سبقه نتحدث عن غزوة تبوك. غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، الطريق بعيد والزاد قليل والحر شديد، 15 يوما ذهابا، 15 يوما ذهابا، و15 يوما إيابا، وعشرون يوما مكثا في تبوك بحرارة الشمس اللاهبة. والصحابة الآن مع النبي الكريم قد أحرزوا فوزا كبيرا، ذلك لأن الروم امتنعت عن قتالهم وعادوا إلى المدينة المنورة. الآن عدد الجيش الإسلامي 30,000 مقابل، المتخلفون عن غزوة تبوك 4 أصناف. كنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن المتخلفين في غزوة تبوك. كان المتخلفون في غزوة تبوك 4 أصناف. فصنف أول مأمورون مأجورون، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتخلف، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، ومحمد بن مسلمة استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة. إذن هذا الصنف مأمور مأجور. صنف ثاني معذورون، وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لا يجدون ما ينفقون. وصنف ثالث ملومون مذمومون، يظهرون خلاف ما يبطنون، وهم المنافقون. عن هذه الأصناف الثلاثة تكلمنا في الدرس الماضي. اليوم الحديث عن صنف رابع، وهو الصنف الأخير، وهم عصاة مذنبون من المسلمين. في طائفة من المسلمين تخلفت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا هم منافقون ولا هم ضعفاء وفقراء ولا هم مأمورون بالتخلف، أذنبوا. والآن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ماذا يعملون؟ في إشارة أيها الإخوة أن المسلم يذنب، لا يوجد أحد لا يذنب، المعصوم هو الذي لا يذنب، الأنبياء معصومون، أما نحن لسنا بأنبياء، لذلك نحن نخطئ ونحن نذنب ويمكن أن نعصي. لكن إذا عصيت ماذا عليك أن تفعل بعد المعصية؟ الحديث اليوم عن طائفة من المسلمين أذنبوا وأخطأوا وخالفوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم عصاة مذنبون. وهؤلاء نوعان العصاة المذنبون، أبو لبابة وأصحابه لما علموا بخطئهم ربطوا أنفسهم في سوار المسجد حتى يتوب الله عليهم، لما ندموا على ذنبهم وعلموا أنهم خالفوا رسول الله وعلموا أنهم أذنبوا ذنبا كبيرا، أرادوا أن يعاقبوا أنفسهم، فراحوا وربطوا أنفسهم على سوار المسجد وقالوا لا نفك أنفسنا حتى يتوب الله علينا. قال هؤلاء قوم تخلفوا كسلا وميلا إلى الراحة، وكانوا 7 وقيل 10، أوثقوا أنفسهم في سوار المسجد تعبيرا عن بالغ ندمهم، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هؤلاء؟ قالوا أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك وعاهدوا الله عز وجل أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله سبحانه قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم وقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. إذا أذنبت، لأن كل ابن آدم خطاء، لابد أن تندم على ذنبك كما ندم أصحاب السواري. فرق كبير أيها الإخوة بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. جاء في حديث: الندم توبة. إذا الله عز وجل رآك نادما على ذنبك أعانك على الإقبال أو على الإقلاع عنه. أما إذا كنت تذنب وتضحك، إذا كنت تذنب وتسر، مسرور جدا لأنه أكل حراما، مسرور جدا لأنه تكلم مع فتاة بالحرام، مسرورة جدا لأنه لبست روب يكشف مفاتن جسمها وخرجت إلى الشارع، مسرورة جدا لأنها تعطرت وخرجت إلى الطريق. هذه بعيدة عن رضا الله تعالى. أما إذا أذنبت وندمت فأنت كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم لرب العالمين، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. بعد هيك جاءوا بأموالهم إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، خذ هذه الأموال تصدق بها عنا لأجل أن نطلب مغفرة الله علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا بدك الله يمحي لك ذنبك، أكثر من الأعمال الصالحات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك إذا أذنبت يا أيها الأخ، إذا أذنبت يا أيتها الأخت، مطلوب منك أن تندم على ذنبك، مطلوب منك أن تترك ذلك الذنب، مطلوب منك أن تعمل الأعمال الصالحات، أكثر من الأعمال الصالحات. في ركعتين سنهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ركعتا التوبة. إذا أذنبت صلي ركعتين، استغفر فيهما من ذنبك، تب إلى الله تعالى، يعني هذا عمل صالح تتبعه بالعمل السيء. إذا أذنبت تصدق. هؤلاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، أنا ما بقدر أتصرف إلا بإذن من الله، وأنا ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا. قال: فأنزل الله تعالى سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم وترك لهم الباقي. إذن هذه مجموعة أيها الإخوة من الصحابة أذنبوا وعصوا رب العالمين وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ندموا ندما شديدا وعاقبوا أنفسهم، ربطوا أنفسهم بالسواري، ثم تاب الله عليهم فتصدقوا بالمال شكرا لله تعالى. الآن في مجموعة من الصحابة أيضا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ثلاثة، اسمهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. كعب ومالك ومرارة، قال هؤلاء الثلاثة لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، فلذلك نزلت توبة هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم بالسواري، وتأخرت توبة كعب وصاحبيه 50 ليلة. وإليكم الآن أيها الإخوة، وهو درس اليوم، قصة هؤلاء الثلاثة، والقصة فيها فائدة كبيرة جدا لكل أخ فينا ولكل أخت. قال روى البخاري ومسلم وغيرهما عن كعب، هن ثلاثة تخلفوا، كعب ومالك أو كعب وهلال ومرارة. الآن كعب يحدثنا، واحد من المتخلفين، قال لم أتخلف، كعب يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، حتى كانت تلك الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز وعددا كثيرا، غزوة تبوك، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. 30,000 مسلم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ديوان يسجلهم. مرات أنت نفسك بتحدثك أنه إيه ما حدا شايفك، ما حدا دريان فيك، ما حدا سمعك، لعل كعب حدثته نفسه أنه أخي المسلمون مع النبي 30,000، أنت حتبين؟ هلأ واحد ضمن 30,000 يظهر؟ ما يظهر، خاصة أنه ما في تفقد. بس إذا ما ظهرت عند أهل الأرض لا تنسى بأنك واضح عند أهل السماء، الله يعلم، عالم الغيب والشهادة. كلام الإنسان أيها الإخوة 4 أنواع: جهر ونجوى وسر وأخفى، والله بيسمع الأربعة. الجهر هو الكلام الذي الآن تسمعونه مني، والنجوى لو أني استدعيت واحدا منكم وأسررت له حديثا، أي نجوى وشوشته يعني، والسر هو ما تبيته في نفسك، ما حدا دريان فيه من المخلوقات أبدا، والأخفى من السر الكلام الذي ستسره بعد سنوات. الله يعلم الجهر والنجوى والسر وأخفى. إذا أهل الأرض ما رأوك فاعلم بأن أهل السماء يرونك. يعني مرات فتاة تطلع من بيتها بالحجاب، بس تبعد عن بيت أهلها بتقيم الحجاب، أو بتكشف شقفة من رأسها شيئا من شعرها، إنه أخي أهلي مو شايفيني، ولا أبي شايفني ولا أمي شايفني، لكن الذي في السماء رآك. مرات شاب يعد فتاة لا تحل له، وين المكان؟ لازم نروح على أرنة ما حدا يشوفنا، في حارة ضيقة، في وقت تغيب فيه أعين الناس، بس أنت نسيت أنه عين الله تراك. أخي بس ينام الناس، بس رب العالمين لا تأخذه سنة ولا نوم، ورب العالمين حي قيوم، والنسيان. مرات شخص بيدخل لغرفته الخاصة بيسكر الباب وبيرخي الستائر، وبيكون ما في حدا بالبيت، يخطر له بأن أحدا لم يره ولم يسمعه ولم يشاهده، بس نسي أن الله رأى وسمع وسجل. لذلك دير بالك، سيدنا كعب الصحابي قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ أو كتاب حافظ، يعني ديوان. فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. بدي جهز حالي مشان روح مع النبي، أطلع انشغل، فما جهز شيء للذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ هون في نقطة يا أيها الإخوة، إبليس له ست طرق لمنعك عن الطاعة. أول طريقة يقول لك: لا تفعل الطاعة. فإذا قلت له لا سأفعلها، أمرك بتسويفها، بيقول لك: طيب بدك تصلي ماشي الحال، الله يعطيك العافية، بس انتظر شوي، هلأ طول بالك، هلأ أدن العشاء، لسه معك الليل طويل والرب كريم، لسه 12 ساعة يا أخي. فأنت بتقول له: أي الله ماشي الحال، بيقول لك: هلأ بس تتعشى بتقوم بتصلي هيك على رواق، بس تخلص العشاء بيقول لك: طيب استرح لك شوي يا أخي، استرح لك شوي، تعبان كمان أنت من الشغل، تستريح شوي، بيقول لك: هلأ بس يخلص، طالع هلأ برنامج وثائقي كتير كتير مفيد بالتلفزيون، خلص البرنامج الوثائقي وبعدين بتصلي. بتشوف البرنامج الوثائقي بيقول لك: ما بدك تحكي على التليفون مع رفيقك، وعدته أنت مبارح، احكي معه وبعدين تصلي. بتحكي مع رفيقك على التليفون بيقول لك: في الرف تبع المغسلة مكسور صار له شهرين، صلحه يا أخي. بتصلح الرف بيقول لك: مالك تعبان، روح تسطح لك شوي، تنم لك ساعتين بتفيق على الصلاة، أنا فيقك. هو إبليس يعني، والعياذ بالله، بتنام بيأذن الصبح عليك. شايف؟ يأمرك بالتسويف. كن معك شيء، بدك تتصدق 50 ليرة سوري، بيقول لك: ماشي، لا أنت بدك تصدق، الله يعطيك العافية، الصدقة منيحة كثير منيحة، صدقة السر تطفئ غضب الرب. سأل أطول بالك، لا تروح تشتري الأغراض اللي وصاك عليهم أبوك وبترجع، تروح تشتري أغراض، تجي بدك تصدق، بيقول لك: طيب وصل الأغراض على البيت يا أخي، وصلهم، توصلهم على البيت، بيقول لك: هلا عود استريح، ما حتلاقي فقير هلا تعطيهم، تقعد بتنسى ال50 ليرة سوري. شايف؟ يأمرك بالتسويف. لذلك يا جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثا يا علي، ثلاثا لا تؤخرها: الصلاة إذا حضرت، الصلاة إذا أقيمت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا جاءها الكفء. إذا حضرت الصلاة فورا صلي. وقاس عليها العلماء الأعمال الصالحات، قالوا: العجلة في كل شيء ممقوتة إلا في عمل الخير. مرات تكون بدك تجي على الدرس، رد بيجي بليس بيقول لك: طيب هلا بتروح على الدرس انت، بس مو شرط من اول الدرس، هلا ما بتعرف بيصلوا الفرض هنين والسنه، وبعدين في ورد، يعني بترحل ربع ساعه ثلث ساعه، عود هلا انت بهالبيت صلي 3 ركعة واستريح، بعدين بتطلع على الدرس. قبل ما تطلع بشوي بيرن التليفون بيقول لك: رفيقك جاي لعندك، بيروح عليك الدرس. لذلك لا تسوف عمل الخير. يقول سيدنا كعب: النبي صلى الله عليه وسلم تجهز ومضى، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع في كل يوم ولم أقضي من جهازي شيئا، فلم يزل يتمادى بي، كل يوم ما عم جهز شيء، حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. إنه خلص يمشوا هنين، أنت بتلحقهم يا كعب. قال: فغدوت بعد أن فصلوا ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. بعدوا كثير، صار 4-5-6 أيام بيني وبينهم. قال: وهممت أن أدركهم أو أن أرتحل فأدركهم. بعد 5-6 أيام إنه بدي ألحقهم، قال: فلم يقدر لي ذلك، كمان بيجي إبليس بيقول لك وين بدك تلحقهم هلا؟ صار ست أيام بينك وبينهم، هلا بتضيع، هلا ما بتلحقهم، هلا بيكونوا رجعوا، عود عود. قال فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. لما بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مشى أسبوع أو أكثر، أنا كنت دور بالمدينة لاقي نوعين من الرجال، إما منافق وإما معذور. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك بعد 15 يوم، فقال ما فعل كعب؟ يا جماعة حدا شايف لي كعب ابن مالك؟ قال فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه. يعني يا رسول الله هذا زلمة معجب بنفسه، حابب حاله، ظلوا قاعد بالبيت وتركنا نحن نخرج إلى الغزو. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. هلأ هون في نقطة، إذا أنت شفت أخوك المسلم وقع في معصية لا تشمت به، لا تستهزئ به، لا تظهر الشماتة في أخيك، فيعافيه الله ويبتليك. قل الحمد لله الذي عافاني من المعصية، ساعده أن يخرج من المعصية، أما مو تتكلم بحقه كلاما لا يليق. قال كعب فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، خبرت أنا بقى هلأ أنه هن الراجعين، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم قادما، هلأ رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوما، فكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. يعني صار هدول المنافقين كل واحد يجي لعند النبي يقول له يا رسول الله دخيلك والله أنا تركتك لأنه زوجتي كانت مريضة حبيت ساعدها، واحد تاني يقول له يا رسول الله أنا انكسرت رجلي ما كنت أقدر أطلع معك، كل واحد يلاقي عذر يعني. والنبي يقبل منهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال فجئته، هلأ كعب إجا، كعب ما عنده عذر بنوب وما له منافق. قال فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، يعني إنه هيك يا كعب، ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا اشتريت راحلة؟ فقلت بلى والله، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديثا تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يا أيها الإخوة، ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تجادل عن خطئك. يعني في مرات واحد بيخطئ وبيعرف حاله بأنه أخطأ وبيجادل. خطرة في اثنين رفقات كانوا ماشيين في سفر، عم يتونسوا مع بعضهم يتسلوا، شافوا من بعيد قطعا سوداء على الأرض، قال واحد لصاحبه قال ما تقول في هذه القطع السوداء على الأرض؟ شو برأيك؟ قال له هذه غربان، جمع غراب. قال له أما أنا فأقول هذه شياه، عن ذات شياه جمع شات. قال لا هذه غربان، قال لا هذه شياه. قال الآن نقترب منها ونشاهد. لما اقتربوا منها طاروا، فقال له: أما قلت لك أنها غربان؟ قال له: لا يا سيدي، هدون شياخ ولو طاروا. يعني في ناس يرى الباطل ويجادل عن الباطل. مرات زوجة تخطئ في حق زوجها، يكفيه منها أن تعتذر، أن تقول: أنا أخطأت في حق والدتك، خلاص منروح ونعتذر لأمك، انتهى الأمر. بس تبقى مصرة: أبدا أنا ما أخطأت بحق أمك، أمك هي اللي أخطأت، أمك هي اللي قالت، أمك. ويتوتر الأمر ويصل إلى الطلاق: أنا ما أخطأت، أمك اللي أخطأت، وهي بدها تجي تعتذر مني. مرات زوج يخطئ في حق زوجته، يحل الأمر أن يعتذر إليها، يقول: أنا أخطأت في حقك، أنا ظنيت بأن الأمر كذا والأمر طلع غير صواب، كلامي ليس صحيحا، انتهى الأمر. يبقى مصرا على خطئي، وربما يجادل. مرات ابن مع أبوه يجادل في الباطل، يجادل في الخطأ. الآن المجادلة في الخطأ شر من الخطأ. فسيدنا كعب رضي الله عنه أخطأ، لكن ذهب قال: يا رسول، أنا أخطأت، والله ما عندي عذر. تنحل القضية. أما إذا أنا أخطأت، لا أنا مالي مخطئ، يصير نسأل الله كالمنافقين، أخطأوا بعدين راحوا يعتذروا. النبي قال: طيب، أنا من كلامكم أعذركم، بس سرائركم إلى الله. المنافقون أيها الإخوة في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافرين عذاب أخف من المنافقين. لذلك إذا أخطأت كن شجاعا وقل: أنا أخطأت. سيدنا عمر مر على المنبر قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. خطرة واحد جاهل باللغة العربية ذهب إلى سيباويه. سيباويه هذا أبو اللغة العربية، فسيباويه يعرف والد هذا الرجل، فسلم عليه. سيباويه قال للرجل: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال الرجل لسيباويه: باعه، باعه، ولازم له باعه. سيباويه قال له: يا رجل، قل باعه. قال: لا، باعه. قال: باعه. قال: أنت لماذا قلت بحماره؟ أنا بدي أقول باعه. قال له: يا أخي، أنا بحماره الباء حرف جر. قال له: وأنا عندي باء في باعه. قال: بائي حرف جر. قال: لماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ شايف، في ناس يجادلون في الباطل. اللي بيجادل بالباطل ما عاد تتكلم، ما عاد تعرف إيش تقول له، لا يوجد طريقة للوصول معه إلى حل. ذلك يا جماعة، يا أيتها الأخوات والإخوة، إذا أخطأت أو أخطأتي قل: أنا أخطأت، قل: أنا أعتذر، ودلوني على الصواب، ينتهي الأمر. مرارا مرارا ما حلت المشكلة باعتراف بالخطأ، لكن الإصرار على الخطأ والعياذ بالله يزيد السوء سوءا. قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: ثم قلت: هل لقي هذا أحد؟ في شيء حدا مثلي هيك حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الصدق؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. النبي قال للمسلمين: ما حدا يحاكي هذول الثلاثة أبدا. والله هذه عقوبة صعبة، عقوبة اجتماعية، كل المجتمع ما حدا بيحكي مع هالثلاثة. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 يوم ما حدا عم بيحاكينا. فأما صاحبايا فقد استكانا وقعدا في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه أو فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس 50 يوم ما حدا حكى معه. هلأ إذا واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة ما حدا يحكي مع فلان، ما لازم ولا واحد بيناتنا يحكي معه على الإطلاق. طيب بس هذا أخي، هذا أبي، هذا ابني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتكلم، إذن لا تتكلم. قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار بستان أبي قتادة وهو ابن عمي، دق على باب ابن عمه ما فتح له، فقفز من على السور. قال: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي بكي. قال: وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب ابن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. كان ملك غسان موجود في الشام الغساسنة. قال: فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. الملك عم بيقول له: تعال عندي، شو بدك بمحمد وجماعته صلى الله عليه وسلم؟ شوف ما عم يحكوا معك 50 يوم، تعال عندي وأنا بكرمك. هلأ مرات إذا رفقات الجامع زعلوك، قام إجا واحد من رفقات الشارع السيئين الأرزال قال لك: تعال، هدون تبع الجامع ما بيعرفوا قدرك، تعال أخذك على شي فيلم سينما تروق فيه. يا لطيف، في امتحان. مرات زوجة زعلان منها، بدأ إلا رفيقتها بتقول لها: شو هذا زوجك زعلان منك؟ ايه قومي لأطلع أنا وياكي سيران عمره إن شاء الله. إلا إيه الله، والله بدي أطلع أنا وياك، خليني فرجي قيمته. الله أكبر، لا يجوز لك في الشرع أن تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه. قال: مشان فرجي أنه أنا مالي سائلة. مرات إما بتقلها ما خلاكي تروحي على العرس. صدقوا أيها الإخوة، من قريب حادثة طلاق ستجري، الزوج لا يريد لزوجتي أن تخرج إلى العرس، ما بده هذا العرس، لا يريد أن تذهب إليه. خبرت أمها، دقت لها قالت لها: ما بدك تروحي على العرس؟ قالت لها: والله زوجي ما سمح لي. قالت لها: إيه لكن أنا جاي وأنت لبسي، بدي أخذك على العرس. قالت لها: يا ماما زوجي ما سمح لي زوجي. قالت لها: مو على كيفك ولا على كيفه، بدي فرجيه هذا أنه بنت العالم شلون يعمل حاله حاكم عليها. جاءت الأم إلى بيت ابنتها، البنت عم تقول لها: ماما الله يخليك، معلش خلص روحي أنت، والله أنا مسرورة، ما بدي روح. هلأ بدك تلبسي وتطلعي معي. يا أيتها الأم، لماذا تفعلين هذا الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يعني اللي بيوقع بغضاء بين امرأة وزوجها ليس منا. لو عم تصلي، لو عم تصومي، لو عم تحضري درس، ما بالكن أيتها النساء. والله شيء عجيب. كمان مرات الرجل يتصرف تصرفا غير مناسب. المهم سيدنا كعب ابن مالك جاءه كتاب من ملك غسان، قال: فقلت: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت به التنور فسجرته بها، راح كب الرسالة بقلب الفرن. نفس الشيء الحقيقة، أنت إذا جاءت أمك لتقول بدك تذهبي معي على العرس لا تذهبي، وهذا أيضا من الابتلاء. نسأل الله لك يعني المعونة، وأن يبرد قلب أمك وقلب زوجك في هذا الأمر. قال: فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، فإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف هلأ كمان النبي بعث له خبر، ما حدا بيقرب على مرته، لا يقترب منها. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. شوف الصحابة الله يرضى عنهم، كان عندهم أمر رسول الله على العين والرأس. قال له: زوجتك لا تقربها؟ قال: حاضر. وقال لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك حتى ما لعلي أقربك. والنبي قال: لا تفعل. قال كعب: فجاءت امرأة هلال ابن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومنا. صلوا 40 يوم عم يبكي هذا المسلم. المسلم إذا أذنب يندم على ذنبه، مو يضحك مو يفرح. قال: فلبثت بعد ذلك 10 ليال، فوق 40 زائد 10 صاروا 50، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب أبشر. قال: فخررت ساجدا. بعد 50 يوم نزلت التوبة تبعه. يا كعب أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه. ما عنده غير هالأواعي، شلح العباية تبعه كساها للرجل. والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المؤمن إذا الله تاب عليه فرحه لا يعدل فرحا، وإذا أذنب حزنه وبكاؤه لا يعدله حزن وبكاء. قال: وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس وهو يبرق وجهه من السرور، نبي فرحان لأن الله تاب على صاحبه، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى. شوف المؤمن إذا الله تاب عليه بيشكر الله عز وجل. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير. وقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي أن لا أتحدث إلا صدقا ما بقيت. يا جماعة، الصدق أنجى، الصدق في أقوالنا أقوى لنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. إذا كان الكذب ينجيك اليوم فهو يضرك غدا، إذا كان الكذب ينجيك اليوم فهو يهلكك غدا. قال: إن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. ونزلت توبة هؤلاء الثلاثة في سورة التوبة الآيات من 117 إلى 119. يا أيها الإخوة، هذا هو حال الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، سواء كانوا من المعذورين أو من المأمورين أو من المنافقين أو من العصاة المذنبين. إذا أذنبت ذنبا فلا تفعل خمسا، نتيجة هذا الدرس. إذا أخطأت لا تفعل خمسا، نحن كلنا نخطئ، بس خمسة أمور لا تفعلها: لا تصر، لا تبقى مصرا على الذنب، ولا تسر، لا تفرح بالذنب، اندم عليه، ابكي عليه، ولا تجاهر بالذنب، ولا تدعو إلى الذنب، ولا تستصغر الذنب. في واحد بيقول لك: أنا شو ساويت يعني؟ شوف غيري شو عم بيساوي، كلها سيجارة أنا عم بشربها، شوف غيري عم يشرب مخدرات، أنا وقفت على هالسيجارة. لا تستصغر الذنب. أخي شو عم ساوي؟ عم حط صور ماجنة، أشوف غيري عم يقع بالزنا. أخي شو عم ساوي؟ عم باكل رشوة 50 ليرة بس، شوف غيري عم يبلع الجمل بما حمل. إذا أذنبت لا تفعل خمسا: لا تصر، ولا تسر، ولا تجاهر، ولا تدعو، ولا تستصغر الذنب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. في واحد من الأخوة يسأل سؤالا، لأنه سكن في حي نساؤه يضعن نقابا على وجوههن، زوجته تضع حجابا بدون نقاب، يعني لا تغطي وجهها بس حط الإشارة. أهل الحي ينظرون إلى زوجته على أنها يعني عاصية، فماذا يقول لزوجته؟ بداية أيها الإخوة والأخوات، الحجاب الشرعي ورد فيه نصوص تحمل طريقتين في تغطية المرأة لنفسها. ينبغي على المرأة أن تغطي سائر جسدها، يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، هذا حجاب شرعي إذا كشفت الوجه والكفين. والآن في نصوص أيضا أمرت بتغطية الوجه والكفين، فالمرأة التي تغطي وجهها وكفيها هذه بحجاب شرعي، والمرأة التي تستر وجهها وكفيها هذه بحجاب شرعي. لكن ينبغي على الأخوات اللواتي يكشفن وجوههن ألا تجعل على وجهها شيء من المكياج الذي يلفت نظر الناس إليها، ولا أن تضع شيئا من العطور، ولا أن يكون الحجاب بحد ذاته فاتنا. يعني مرات النساء عم بيساووا أشكال بالإشارب، بتحس كأنه الإشارب لافت للنظر، يعني صار هو بحد ذاته زينة، زينة المرأة المسلمة في بيتها. هذا من جهة. من جهة ثانية، حجاب المرأة مو بس ما يتعلق برأسها، سائر جسمها عورة، ينبغي عليها أن تستره. وستر الجسم يكون بثوب يحقق أمرين: لا يشف ولا يصف. إذا كان الثوب يصف الجسم، يعني لابسة بنطرون ضيق، لابسة تنورة أو كنزة ضيقة، هذا ليس ساترا. الآن نحن نفاجأ بفتيات بنطرون ضيق، كنزة كم طويل ضيقة، بعدين حاطة إشارب، قال هيك حجاب، هي غطيت راسي. الحجاب مو بس للرأس، لكل الجسم، بدك تلبسي عباية عريضة، بدك تلبسي مانتو عريض، بدك تلبسي شيء يستر تفاصيل الجسم. أما إذا ظهرت تفاصيل الجسم فيعتبر غير ساتر لو سترت رأسها. آخر نقطة للنساء في حفلات الأعراس، لا يجوز لامرأة أن تكشف خارج بيتها بيت زوجها ما بين السرة والركبة. عورة المرأة مع المرأة بين السرة والركبة، فبالتالي إذا خراطة يا فوق الركبة لو مع النساء هذه كاشفة للعورة. هذا إذا كانت النساء صالحات مع بعضهن، فإذا كانت فيهن فاسقة فاجرة قال بعض العلماء هذه كالرجل تعامل، حتى لا تصف المرأة المسلمة إلى الرجال الأجانب. نسأل الله عز وجل أن يستر على أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يهيئ قلوب بناتنا للانضباط بحجاب الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك لديك، ومن أعظمهم منزلة عندك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وباعدنا يا سيدنا عما تكرهه وتأباه. اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.